لله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، لا إله إلا هو، منه المبتدأ وإليه المصير. أرسل إلينا البشير النذير والسراج المنير، وجعلنا به خير أمة، وحملنا به أمانة عظيمة فيها منفعة البشرية، وخيرها على وجه الحقيقة، وإخراجهم من الظلمات بأنواعها إلى النور الساطع اللامع الواسع الذي هو الحق والهدى. فحملت عنه القلوب والعقول مدارك، تهيأ بها المدرك لمسالك، سلكها فصقلت قلبه بما أوقفه على شؤون يهون أمامها في عالم الحس والمعنى كل هذه الممالك. فإن نجاة الإنسان من حقائق المهالك تقفه على سر سعادة تجمعه على قوة صلة بالإله المالك، وحينئذ تصير هذه المملكة مرتعا للمتصل بالملك الحق جل جلاله المتفرد بالملك على الحقيقة، ويأتي الائتمان على بيان المسلك والطريقة. عند النظر إلى هذه الحقائق، وقد مرت بكم ليالي تسمعون من الحبيب أبي بكر المشهور ملاحظات وتنبيهات وإرشادات مهمات في جوانب الأمانة المتروكة لنا والمطوقة بها أعناقنا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية البلاغ والدلالة والإيصال للخيرات والخطاب لمن حوالينا من مختلف العقليات والنفسيات من المكلفين الذين أرسل إليهم نبينا الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وكل ذاكم زاد إذا أخذ ما خذ الجد وقام عليه مسلك الاجتهاد، وكان من سنة الحق أن يباشر بالهداية كل من أمسك بحبل الاجتهاد والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وفي نظرتنا إلى الركيزة التي تقوم عليها الدعوة إلى الله ونشر دين الله تبارك وتعالى، وهي ركيزة الخلق الذي مثل في ذات سيدنا محمد على وجه التمام والكمال. وما يسمى بالكمال الإنساني مفرق بعد ذلك في الواصلين إلى رتب الكمال الإنساني آثار من آثار أوصاف نبي الله الإنسان الكامل محمد بن عبد الله جامع أشتات الفضائل. وبذا قيل على وجه البيان لهذه الحقيقة: فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. وقيل: إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. تظهر النجوم في صفحات الماء في بهائها وحسنها، لكن حقيقتها مرتفعة فوق، فكذلك الخلق النبوي. إنما ينال النصيب من سموه وجماله وروعته من صدق في العثور والحصول على نصيب منه، فتوجه بهذا الصدق ليتشبث بممسك من هذه المماسك، فيعبق فيه ريح الطيب النبوي ويجتلى له من حسن جمال الخلق ما تعلم بما قال الذين نظروا إلى وجهه الحسي وخلقته الظاهرة ما رأيت قبله ولا بعده مثلا. يا ربيع بنت معوذ صفي لنا رسول الله. إذا رأيته قلت الشمس طالعة، إذا رأيته قلت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. يصف أنس بن مالك كأن الشمس تجري في وجهه، الشمس تجري مستقرا لها، قال كأن الشمس تجري في وجهه. هذا الجمال البديع قال عنه سيدنا عبد الله بن سلام: لما وقع نظري عليه علمت أنه ليس بوجه رجل كذاب. قرأ الصدق في النظر إلى وجه سيدنا محمد. إذا كان هذا شأن الصورة الحسية، فما بالك لو اجتلت القلوب والعقول معاني الخلقة المعنوية التي كون الخلاق عليها أحب محبوب له وأكرم كريم عليه. ولأجل اجتلاء هذه الحقيقة قضى الله في الكتاب أنه لولا هذا الجمال الفائق والحسن الرائق لما اهتدى الخلائق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ولا سابقين أولين ولا مهاجرين ولا أنصار ولا درجات علا ولا مراتب عليا، ولفقدت الأمة الخير كلها لكن بجمالك الباهي وحسنك الزاهي جذبت عبادي إلي، بل جذبتهم أنا بحسنك إلي فجعلتك الدال بي علي، فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الصورة المعنوية لمحمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال فتابع إبداء معنى الجمال السامي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومتابعة للصورة الحميدة المعنوية: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة، الرذائل مطهرة عنها ساحات الأنبياء، فكذلك يجب أن تتطهر عنها ساحات الدعاة إلى مسالك الأنبياء. ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله أهل الخلق الكريم، والله بصير بما يعملون. تابع بعد ذلك النتيجة والحقيقة والغاية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. روابط الخلق الكريم بنجاح الدعوة، بالفلاح في الدعوة، بالوصول إلى حقيقة من الهداية، من الإخراج، من إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من وصل الخلق بالخلاق، مرتكز على الأخلاق الكريمة التي إذا فقدت ثم استعملنا مختلف الوسائل فلا يبقى إلا بعض ما يتصل بنفس الفطرة الإنسانية عندما تسمع الكلام الطيب، ثم لا تفتى أن تشعر بالجفاف وتشعر بعدم بلوغ الغاية، ما دام أن الذي دعاها وإن كان الكلام طيب لم يكن يحمل حقيقة الصورة الباطنية، وهي انطباع باطنه بطابع الأخلاق النبوية المحمدية. فحقيقة ما تحتاجه الأمة في إقامة الدعوة، في نشر هذا الإسلام فيها وفي من عداها ممن لم يؤمن بعد، أن تتأسس أسس هذا الخلق الكريم على أقوى القواعد، على أرسخ ما يكون من المتانة والعمق. وأن يتم هذا وكيف يكون؟ إن من فضل الرحمن أنه يطبع كثيرا من النفوس على صفات حسنة، فلا يبقى إلا الإشارة إليها، فإذا بها تنبعث بواعثها في هذه النفس. ولكن عامة الأخلاق الكريمة إنما تستقر وتثبت وتصل إلى الضمير بتخلق وتكلف ومجاهدة واتصال بتيار بث نورها، تيار بث نورها، شبكة الاتصالات، قلوب أرباب المعارف من الذين تلقوا عن رسول الله فتسلسلت عنهم قلوب بعد قلوب إلى من في عصرنا. لذلك كان قراءة أخلاقهم وتراجمهم وصفاتهم وكتبهم التي ألفوها في هذا المضمار قوية التأثير في تطبع الإنسان باطنيا ومعنويا بطبع الخلق الكريم. إننا لا نجهل في عالم الأسباب والمسببات مكانة للترتيب للتخطيط للأخذ بالوسائل المختلفة، لكن مع هذا نوقن أن كلها لا تؤدي الغرض ولا المقصود إذا فقد هذا العنصر الأساسي، ولا تصل إلى نتيجة، ولا تقيم حقيقة علاقة بين الإنسان وبين ربه جل جلاله. وربما نشاء مفهوم في الدين مقلب معكوس ونظر قاسر ومجموعة من الأفكار تغلغلت على الذهن والضمير، هذا ينافح عنها بأنها الدين كله من حيث ما ألقي إليه ومن حيث ما فهم، فينازع بها أرباب السلطات، وهذا ينازع بها أرباب الثروات، وهذا ينازع بها أرباب العبادات نفسه، وهذا يقول حكمكم باطل وعلى غير الشريعة واجب نخرجكم من ذا المكان ونحل محلكم. وإن لم يصرح بهذا لكن تتبع مؤدى انطلاقه، مؤدى معاملته، مؤدى فكره هذا، وذا يقول لأصحاب الأموال نحن الأحق بأن نمتلكها وتدخل في أيدينا فهاتوها بأي وسيلة كانت وبأي صورة، نحن الذين نعرف نصرف هذه الأموال ونضعها في موضعها بالدين وبثقافتنا وبمعرفتنا، فلنتحيل عليكم كما تتحيلون على غيركم ولندخل معكم مدخل الصراع. ويجي الثالث يقول العبادات دم عباداتكم باطلة وما عرفتوا ومن قطع عن الحقيقة وما هي من الدين ورحتم وجيتم وابتدعتم طلعتم ونزلتم. وإذا بكل واحد من هؤلاء ضعيف صلتي بالله، ضعيف صلتي بالله، وإذا أثر على أحد كان حال المؤثر عليه ضعف الصلة أيضا بالله، حتى ينقذه الله بتنبيه يأتي من هنا أو من هناك أو بمشهد من مشاهد خلق حسن يحمل ويهز مشاعره إلى جد الحسن يوسله. كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ما يذوق لها طعم، من بعد ما يشاهد المنظر محمد رسول الله حاله ويشوف معنى من الصلة بها. كان يذكره ويذكر غزواته أحيانا ويذكره ويمر عليها مرور والفكر مغمور بالأفكار التي تشبث بها وجعلها الدين كله وجعلها الإسلام كله، ما يذوق طعم الصلة بهذا النبي. لكن من بعد ما أكرمه الله بحدوث هذا المظهر وقيام هذه الصورة صار إذا تحدث عن غزوة من غزواته، إذا تحدث عن خلق من أخلاقه يجد طعم وذوق يسري إلى السامع عندما يسمعه، ويصير هو بنفسه تفيض منه الرحمة، متخلق بخلق الرحمة. كل ذلك ما جاء بواسطة التلقي المبتور عن الاتصال بتيار النور، تيار النور الذي يبث الخلق الكريم، عنايات الإله الكريم بعباده، واستعدادات النفوس وقابلياتها لأن تتزكى ولأن تتطهر. وفيها جاء الخبر: إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. الحلم صفة من الصفات يطبع عليها بعض الناس وأكثر الناس لا يطبعون عليها، قال بالتحلم. لست مطبوعا عليها، ليست قائمة فيك، تعلم 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 تصبح حليم. إنما الحلم بالتحلم، تتكلف أن تتحلم وتكظم غيظك وتضبط نفسك، وتجد الفرق واضحا في مجال هذه الدعوة بين من أخذ نصيبا من الخلق الكريم ومن لم يأخذ النصيب من هذا في المقابلات وفي المخاطبات. في المقابلات لا ينشرح صدره لمقابلة من خالفه في الرأي ولو في أبسط مسألة ولو في بعض المسألة، ما عاد يطيق مقابلته. إذا قابله أحيانا يريد يتكلم يفعلكم سلام عليكم، بغى يصلح مرونة ما عرفها ما قدر عليها، بغى يصلح مفاهمة ولغة حوار ما اجتمعت له نفسه عليها، لأنه أصلا فاقد الأساس. ويختلف هذا من واحد لآخر. لكن إذا كان المؤثر والمنظر كما يسمونه هو يفقد هذا المعنى، فالعمل مؤثر على من حواليه وعلى محيطه كائنا ما كان. وفي المخاطبة يعرف يختار الكلمات الشديدة والألفاظ القوية ليتخاطب بها مع الغير، وخصوصا مع من يخالفه. ولكن نجد المرسلين صلوات الله عليهم يخاطبهم ويقابلهم من يكذبه ويكذب ما جاءوا به، ثم نجد صدورا واسعة وكلمات مضبوطة وخواطر هادئة. إنا لنراك في سفاهة، يقولون للرسول، يقولون للرسول، وإنا لنظنك من الكاذبين. إيش رأيك بالكلام هذا؟ إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. هنا الآن تعرف ميزان الخلق. أنت داعي إلى الله، أنت تحب نشر الإسلام، شو واحد يقابلك يقول أنت سفيه، أنت مع سفاهتك واحد، أنت واحد كذاب، كيف المقابلة عندك؟ يعني كيف هنا يعترف؟ هؤلاء الأنبياء والمرسلون، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قومي ليس بسفة، لكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. سمعت؟ إنا لنراك في ضلال مبين. يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أنا رسول أبلغكم رسالة ربي، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد غيركم هو ربكم وإليه ترجعون وأنا لبشر. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من شاء من عباده ولا نصبرن على ما آذيتمونا ولا شيء، بنرد لكم الجزاء وبنطلع لكم بننزلكم وبتشوفون الله بينصرنا على رغم أنوفكم يا شياطين يا كذابين، ولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل مؤمن، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ففيه الفرق بين المهتدي الهادي ومن لم يكن مهديا. من هداه الله سبله خلاص يعرف يصبر يعرف يتوكل، الصبر والتوكل، لنصبرن على ما آذيتمونا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فإذا هداك السبيل عرفت تتوكل عليه تعتمد عليه، ما تنزعج مما يقال لك مما تستثار به. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. واصل قومهم التهديدات لهم، قال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم قال خلاص إذا بعد هذا الحد اثبتوا على ما أنتم عليه، لنهلكن الظالمين ثم لنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن خطط، لمن قابل السيئة بالسيئة، لمن كثر المال في تنفيذ خططه. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. من كان على خلق الخوف مني وخلق الوعيد هذا له. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد عاقبته. فأوحى إليهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدي. وهذا لكم وحدكم الأنبياء. قال أي ولكم ولمن أخذ منكم هذا الخلق. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أي واحد يجي من بعدكم يخاف مقامي وخاف وعيد وبعدين يجتمع عليه قوى الشر ويصلحون لزمجه ويصبر كما صبرتم ويصدق كما صدقتم ويتوكل علي ويجب أن يخاف مقامي ويخاف الوعيد والمرجع إلي، ما يقدر أن يكذب على من كذب عليه ولا أن يغش من غشه ولا أن يخون من خانه، خاف مقامي وخاف وعيد، صلح له هكذا، أهلك أعداءه وأسكنه الأرض من بعده. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. فأدار الأمر على الخلق جل جلاله. ويعرض لنا صورة واسعة في هذا، يقول قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا. فإيش يصلى هذا؟ قم بيحارب بيقاتل خلاص، بس بيعلنها. قال منطق وحوار وخطاب مضبوط. أولو كنا كارهين استلاب حريات على طول. يا جماعة نحن بني آدم بشر لابد نعيش في حرية. خلاص بس عولمة فرعون منقتلهم وإن فوقهم قاهرون. أو لو كنا كارهين، اسمعوا، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ثبات. ومع ذلك خوف، شوف خاف مقامي وخاف بعيد، وما يكون لنا نعود فيها إلا أن يشاء ربنا. شيء مصيبة وقعت علينا نرجع كما كنا لله وإنا إليه راجعون. نحن نخاف من الله تبارك وتعالى. شوف ما فقد الخوف ولا قام بس منطق بعض الناس تحدي خالص فقط نحن وسنعمل وسنطلع. قال إلا أن يشاء ربنا. بعد ذلك استناد الأمر إليه واستعى ربنا كل شيء علما والتبري من حول على الله توكلنا. وبعد ذلك فتح باب الأخذ والعطاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لماذا عرض الله هذا كله؟ مقابلة نبي من الأنبياء لمن كفار بس؟ لا عتاة الكفار الذين استكبروا من قوم، المستكبرين في الكفار يخاطبونه بهذا الخطاب وهذا الجواب. تعرف كيف يكون الخلق، كيف تقوم الدعوة، كيف ينشر الإسلام، كيف يهدى إلى الله تبارك وتعالى، كيف يهدى إلى الله تبارك وتعالى. جاء هكذا ركب الأنبياء، النبي وهو في طريقه إلى الهجرة يقول له واحد هذا من هذا؟ ايش الايات العجيبه؟ من صاحبك هذا؟ هذا محمد هذا؟ وانت ابو بكر انت الذي يقول لك الصحابي؟ ايش هذا؟ احترام ذا والاكرام ولا استثاره واستخفاف؟ قال انت الذي يقولون لك الصحابي؟ قريش يسمونك الصحابي يعني الراجع عن دين ابائه المبتدع بدعه. التفت يسوع عليه وسلم قال كذلك يزعمون، هكذا يقولون. وين الغضب؟ وين الزمجرة؟ قال كذا أنت اللي يقول لك السابق كذلك يزعمون. قالوا هكذا الله. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولأجل ذلك إذا تأملنا أحوال الذين يسلمون اليوم في الشرق أو في الغرب ما نجد عامتهم وأكثريتهم سبب دخولهم الإسلام لا مجرد القناعات العقلية أو المنطقية أو الحسية، ولكن بريق سنا جمال خلق، بريق سنا جمال خلق لاح لهم فأسلموا. هذا في عصرنا وفي الماضي كذلك، لا نسبة بين الذين يدخلون عن دراسات منطقية عقلية فكرية بالنسبة لمن يسلمون عن مشاهدة لمسلك قويم في شخص مسلم صالح. هذا في عصرنا كذلك في ماضي المسلمين على مدى القرون، بل كانت البلدان التي دخلها الإسلام بالخلق وحده الإيمان أعمق في نفوس أصحابها وأقوى من دول أخرى دخلها الإسلام بعد معاندة ومبادة للحق وقتل للجبابرة المتكبرين. ثم لم تبقى بقعة فتحت بالإسلام إلا وبقيت فيها ديانات غير الإسلام، ماشي دولة فتحت بالإسلام وبعدين ما عاد بقي فيها غير دين الإسلام، في ظل حكم الإسلام بقيت ديانات غير الإسلام. في كل الدول التي فتحها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بقيت فيها ديانات غير الإسلام، وكان يصرح الصحابة فين يقولوا تفتحون المجال لنا نبلغ دين ربنا في بلدكم أنتم محلكم، قالوا إن قبلتم ذلك خلاص قبلنا حكمكم وكفركم لكم، خلونا احنا ننشر الإسلام. أبوا العناد قاتلوهم بعد ذلك، معروف في هدي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. فلذا نقرأ مظاهر دعوتهم ومنها مظاهر الجهاد في سبيل الله، فلا نجد في تاريخ البشرية قبلهم ولا بعدهم بلوغ إلى المستوى الرفيع الذي كان عندهم بعد تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله لهم. إذن فنحن أمام حقيقة للخروج من هذه المآزق والأزمات الواقعة في الأمة. قطعنا كثيرا عن الإسلام بتغلغل المفاهيم الخاطئة فينا عن إسلامنا وبقصور همتنا ونيتنا عن أخذ النصيب من هذا الخلق على سبيل التحقق والذوق. فنحتاج إلى مراجعة أنفسنا مراجعة سليمة، واعية هادفة، بتوجيهات الوحي الشريف ننزلها على واقعنا، فإن الأخلاق وإن جرت على الأعضاء والتصرفات فليس مستقرها ومستكنها إلا القلوب، بل هي الصورة التي تؤثر في هيئة كل إنسان عند بعثه يوم القيامة. فإن بقيت ملامح صورته الظاهرية لكن حقيقة الصورة المغالبة عليه في القيامة هي صورة باطنه، صورة الخلق. ففي عالم الدنيا تغلب صورة الخلق على صورة الخلق، لكن من جهة المظهر، لكن في عالم الآخرة تغلب صورة الخلق على صورة الخلق. هل يبقى الاعتبار لمظهر الخلق قط؟ ولذا يفتخر مكسور اليد في سبيل الله بكسر يده، هذه صورة ما هي مزرية، لا ما هي مزرية في القيامة. اللون لون الدم والريح ريح المسك، يفتخر بكلوم وجروح في سبيل الله، شانها المعنوي ريحها المعنوي حقيقتها المعنوي هي البارزة، فصارت جمال في جمال، يتمنى الثاني أن له شيء منها. ويتتصور لو كنت أذن لك تقرب من مثل جعفر بن أبي طالب حصل 80 جرح، 90 في بعض الروايات عندك في الصحيح 90 طعنة، كل واحدة منها ريحة المسك ريحة المسك، تقول خلاص قد النعيم هنا، احشر جنبه والنعيم قدك فيه، والريح ريح المسك. هذا هو الجمال الأسناء الذي ينبغي أن تتعشقه القلوب والعقول. إننا أمام حقائق يجب أن نعيها ومدارك يجب أن ندركها في حاجتنا وحاجة الأمة إلى الاتصال المعنوي الباطني القوي بالخلق النبوي. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. المؤمن إلف مالوف، ولا خير في من لا يألف ولا يولف، لا خير في من لا يألف ولا يولف. وإذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، يقول هلك الناس على سبيل الحط من قدر الخلق والتعالي عليهم ونسبة النجاة إلى نفسه، قال هذا أهلك واحد فيهم، صدق صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فمن أعظم الخلق أن ترجو من رحمة الله لغيرك ما ترجوها لنفسك. لكن بعض الناس مهما أذنب بهم عصا فيرجو له من رحمة الله، تمام هذا أمر طيب ما قطعناك عن الرجاء، لكن عند الغير في أقل الذنوب أقل معاصي هذا شيطان، هذا ما تستأمن عليه، ما في خير، هذا بيخرجه من الخير بكله ومن الدين بكله ومن الرحمة بكلها لهفوة كانت منه عدة مراته وقد بقى فيها كذا كذا مر، لكن هو يرجو الرحمة لنفسه وما يرجوها للعباد الآخرين، وهذا من سوء الخلق. إرادة حصر رحمة الله تعالى فيك وبشانه وشان ما يحوم حواليه، كمن يريد حصر مفاهيم هذا الدين القويم في مفهومه وفي منظاره وفي ما يتأدى إليه نظره. عند التأمل في وقفات الصحابة أمام الملوك وأمام الأغنياء وأمام الفقراء وأمام عامة الناس ندرك سر ما ربوا عليه من خلق كريم كان هو السبب الأقوى في نشر الإسلام. وانظر، كانت تعبئة باطلة خاطئة لمثل التتار الذين قدموا بشرهم ودخلوا إلى العراق بغيظهم وحسدهم، وسببه سوء خلق في موقف واحد سبب مجيء التتار هؤلاء كلهم، سوء تعامل من بعض المسلمين وجندهم مع بعض أبناء التتار حرك القوم لجيت المعركة كلها وشلوا كتبنا وصار نهر دجلة والفرات كله مداد أسود ذاك اليوم من كثرة ما وضعوا فيه من كتب المسلمين، ودخلوا بهذا الغيظ والحقد فوجدوا وسط البلد من أهل الأخلاق من لم تمر عليهم سنوات إلا وتحولوا إلى مسلمين، وإذا هذا الذي آذى والذي قتل تحول هو بنفسه إلى مسلم لما شاهد الجمال، شاهد جمال الأخلاق. فانظر كيف نعيش اليوم في مجتمع في من لا يحمل الحقد على المسلمين ولا على الإسلام غير المسلمين، ومن يتلمس رؤية الحقيقة ويمشي عادية فيصادف من تصرفات المسلمين ومن معاملاتهم ما يملأه كرها للإسلام وكرها للمسلمين، أرى غير الصورة وغير الحقيقة أصلا. وهذا واقع اليوم في كثير من أقطار الأرض، فبضياع حقيقة هذا الخلق، حقيقة مسلك التواضع، مسلك الرحمة، مسلك إرادة الخير بالأمة، إذا بضياع هذا فقدنا كثيرا من حقائق الدين وخسرنا مواقف كثيرة وتسببنا في تتار من طراز جديد. تعرف تتار من طراز جديد؟ أي في تتار من طراز جديد الآن واقع على الأمة، وسببه سوء خلق من بعض أبناء الأمة. سبحان الله، ولا كأن الأمور إلا لا تزال تتكرر من عهد آدم إلى يومنا هذا. وانظر ما حصل بين ابني آدم وما جعل الله ورتب على حسن الخلق وسوءه وما ترتب على ذلك في الأجيال المتعاقبة بعدهم وبعد بعثة النبي بعد النبي إلى أن بعث نبينا ولا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. أين أدى به سوء خلقه؟ وهكذا كان هلاك إبليس رأس عصابة الكفر والشر اليوم في العالم، سوء خلق. أسجدوا لآدم؟ أسجدوا لمن خلق دينه؟ وكان الهلاك الأبدي. إذن ففوق ما تتصور مكانة الخلق، وأعلى مما تتصور السبب في نشر الإسلام بالخلق، والسبب أيضا في قطع الناس عن هذا الدين بسوء الخلق. وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أدبني ربي فأحسنها تأديبي، لا يوضع في الميزان يوم القيامة شيء أثقل من الخلق الحسن. أثقل ما يوضع في كفة الحسنات الخلق الحسن، الخلق الحسن. ورأيناه كيف رجح الموازين وكان سبب المغفرة حتى في التخلق به مع الحيوانات. وهذه بحسن خلقها مع الكلب غفر لها، وهذا بإماطة غصن شوك من الطريق غفر له، وهذه بإساءة خلقها مع هرة حبست في النار فهي تنهشها وتؤذيها وتعذب بسببها. إذن فكيف نستطيع أن نقوم بدور في العالم في نشر الإسلام والدعوة إلى الله مع ضياع هذا الأساس وهذا الخلق الكريم؟ فلنرسخ معاني في أذهاننا وفي عقولنا وفي نفوسنا، ولنقم تلك الصورة الجمالية الكريمة التي نحشر عليها يوم القيامة فينا بواسطة المجاهدة لأنفسنا، وباختيار المجالسة واختيار الجليس وباختيار الكتاب، اختيار المسموعات والمقروءات. لابد من اختيار المسموعات والمقروءات للتوصل إلى الخلق الكريم، ولتدارك انحطاطنا هذا وواقعنا الذي نعيش فيه. هل لما نذكر هذا ونذكر ما أصابنا وأصاب الأمة من فئات منا، نعمل على أن نحتقر هذه الفئات فلا نزيد الأمة إلا سوء خلق، أو على إرادة الشر لها فلا نحدث في الأمة إلا زيادة شر؟ نحن أيضا نشعر بأننا في حاجة لأن نمد الحبال لإخواننا هؤلاء، ونفتح الأبواب للمتذكر والمستيقظ منهم، ونقول لكم ما من جماعة اليوم من جماعات المسلمين ولا أصحاب مبدأ من المبادئ المنسوبة إلى الدين مباشرة وغير منسوبة إلى الدين، إلا وأي مجموعة وأي فئة ينسب إليهم كثير من المشاكل والشر والسوء، وسط أعضاؤهم ووسط أتباعهم عناصر قابلة للصلاح. كل المجموعات وإن كان بعضها أقرب من بعض وفي بعضها أكثر من بعض، لكن ما في مجموعة من الغلاة ولا من المتشددين ولا من غيرهم إلا وفي عناصرهم قابلين للصلاح، وفي من يتبعهم قابلين لأن يرجعوا إلى مشاهدة الجمال الأسنى ليصلحوا خطواتهم ويبعدوا عن الانحراف الذي هم فيه. فمن يؤدي هذا الدور في تحريك بواعث هؤلاء ليتوصل إلى إقامة صورة جمال الإسلام في عدد كبير من الأمة يطالع من قبل غير المسلمين وينظر من قبل غير المسلمين، فيكون أقوى سلاح لدعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى ودلالتهم عليه. مفهوم العولمة في الإسلام، كيف معنى عولمة؟ ترد أجزاء العالم إلى العالم أو كيف هو العالم؟ مفهومها عندك واضح أنت؟ طرأ هذا المصطلح علينا في ذا الزمن فيما يراد به أن يصير العالم تبع لمرجعية واحدة، وأن تستلب حق التقنين والاختيار في شؤون معينة تراها فئة من الناس إلى أن يخضع الكل لهذه الفئة. هذه العولمة بالمعنى الذي قامت به. العولمة عندنا إنقاذ العالم، رحمة العالم، نشر الخير في العالم، هداية العالم، نشر العدل في العالم، إشعال النور في العالم، إقامة حسن التواصل والتنسيق في العالم. هذا الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي شريعته القواعد للتعامل مع كل قانون، مع كل اتجاه، مع كل عقلية، مع كل نفسية، في ميزان، ميزان لا يقبل تمييع القيم ولا يسد الأبواب عن حسن التفهيم لمن استفهم. ولن يجد الناس موازين لحسن التعايش كما وضعها لهم من خلق المعيشة فاختار خير عائش فيها ليبلغ عنه. ما عرفوا أحسن تعايش منه ولا من الموازين التي وضعها. تعايش مع سابيه ومع مبغضيه ومع موذيه ومع معانديه ومع الكذابين عليه، وتعايش مع محاربيه ومقاتليه صلى الله عليه وسلم، وعلم الصحابة كيف يتعايشون مع ذا وذاك، وتظهر الظاهرة من المنافق تدل على نفاقه، ومن اليهودي تدل على خبث باطني واستهزائه. فإذا ثارت النفوس بعد الصحابة قال دعنا أقتل هذا، قال لا، هؤلاء بيننا وبينهم عهد، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله. صرح لولده، لولد عبد الله بن أبي، قال له يا رسول الله ما يعلم الحي، ما يعلم هذا الحي من الأنصار أحسن برا بوالده مني. يضرب به المثل في البر بالوالد. ولكن لما أنه كفر وكذب في باطن يقول يا رسول الله إذا أحببت أن يقتل أبي فمرني أنا، آتك براسه، فإني أخشى على نفسي إن قتله غيري أن تثور حميتي ونفسي، فلا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار، لكن أنا أقتله بلك يا رسول الله. قال لا، بل نحسن صحبته ما دام فينا، بل نحسن صحبته ما دام فينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأحسن الصحبة صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا علمنا كيف كاتب الملوك في العالم وكيف خاطبهم، وعلمنا كيف تعامل مع الرسل، حتى صرنا نذكر رسولا لمن؟ لمسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب إيش له من اعتبار وإيش له من مكان؟ كذاب، ويرسل رسالة للنبي متجري فيها، ولما يجي فيتجرأ المرسل اللي عند النبي يقول وكيف أنت تقول؟ قال أنا أقول صاحبنا صاحب الحق صاحب بني حنيفة هو الصادق وكذا، وخذ يتكلم قدام النبي وعلى النبي. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لا أمرت بضرب عنقك، لكن احترام للقانون الدولي السائد العرف السائد بين الدول والقبائل، قال خلاص ما تقتل أنت الرسول، بكل أدبك هذا وبجرأتك قدام الوجه الكريم وما يقتله. وعطاه الجواب قال خذ بس له لا مسيلمة، روح ما عنده مسيلمة، وصل الجواب. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وجاءوا له رسل كسرى, وإيش قالوا له؟ قالوا له أمرنا نحملك العنجون, نجيبه نشيل لك أنت كلك نوديك لهناك. أنزلهم تأثر من عندهم, قال إلى اليوم الثاني يصبرون, ونزلوا في ضيافة النبي والصحابة بغوا بيحملوا النبي فجلوه كله بيودونه إلى عند الملك. من أمركم بهذا؟ قال ربنا, يقصدون الملك حقهم في توفير شواربهم وعفاء وحلق لحام. قال لكن أمرني ربي أن أعفي اللحية وأن أعفي الشارب. جاء ثاني يوم قال لهم تعالوا إن ربي قد قتل ربكما, يقول حكم الرب هذا, وسلط عليه ابنه ولده واحد البارع قتله, ورجعوا إليه قلوا كذا روحوا شوفوا خلاص قد مات حكم الرب ذا الذي عندهم له, وردهم إليه ولا حبسهم ولا قتلهم ولا انتقم منهم ولا خرجت منه كلمة نابية عليهم ولا كلمة سوء. بتحملون من؟ تجون عندي هنا بتحملون أنتم يا كذا يا كذا إيش معكم؟ ولو أمر أحد أصحابه لقاموا وقتلهم في لحظة. وأنزلهم في الضيافة وإلى ثاني يوم وهم رسل من عند ملك ما حد يقتلهم, وأعطاهم الجواب وقال شوفوا حقكم إلا قد مقتول خلاص قد راح. بعد ما شيء أخبار في الليل هذاك يقتل والمسافة شهرين بينه وبينه, والخبر عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني, ورجعوا الموطئون أكنافا أصحاب التذلل, أصحاب المعاملة الوطيئة, النفوس الوطيئة, صاروا موطئين لمن يخاطبهم, لمن يجالسهم, لمن يصاحبهم, لمن يتفاهم معهم. فأكنافهم موطئة بكريم الخلق, أثر للأخلاق في هداية العصاة من المؤمنين, كيف يكون التعامل مع المسلم العامي. نعم, إقامة حقائق الصلة بالله تعالى قائمة على حسن الخلق مع الكافر ومع المسلم من باب أولى كذلك. فحسن الخلق مع المسلم سبب لنقله من حالة إلى حالة ومن وصف إلى وصف, والارتقاء به من الدناءة إلى العلو وإلى السمو. فبحسن الخلق ربى المربون من ربوا ورقوا من رقوا, وبحسن الخلق تغيرت كثير من أوصاف الناس وأخلاقهم. كنا في أيام الحج يوم في منى, واحد جاء ويجلس في محل ثاني, قد كان في المحل جالس في وسط غرفة, فجاء أخ لصاحب المكان يقول تجلس هنا أنت, روح أنت بتشحت هناك الشحتة ما هو في هذا المكان. وذاك أبس بوجهه وخذ يتناقف معه. جاء صاحب المحل قال لا ما جاء ايش فيك؟ قال انا كنت جالس هنا قبلك. لا باس انت جيت على الناس في وقت حج وانتظرون رحمه الله, وكلنا نريد رحمه الله تبارك وتعالى, وانا ما اعرض اجلس محل واحدين قد جلس فيه, ولكن ما هو نازعك على اذا تحب تجلس هنا ما انا بروح بدور لي مكان ثاني. تو بسرعه قال ولا بكلامك هذا انا مستعد اقعد عند النعال هناك, انا بروح عند الباب, لكن هذا يشير الى اخوه ثاني. قال ماذا؟ قلت كان خلاص بيحتل المكان ولا بيقوم. قال كم هذا ما أقبل منه. قال لا لا خلي هذا اترك ما عليك. قام رحنا بالخلق الثاني أقنعه بسوء. قال وقت حاج وقت عرض للرحمة. قال مرحبا أنا مستعد أقوم ما أجلس عند النعال, أنا كنت أترك الفرش لك كله والمكان لك كله, لكن بهذا لا. هذا الثاني لا, مع أنه طلب واحد, نفس الطلب من ذا ونفس الطلب من ذا, موجود واحد, لكن ايش صوره لطلب هذا غير الصوره لطلب هذا, صوره اللي بين بهذا غير الصوره اللي بين بهذا, الصوره اللي يتكلم بهذا غير الصوره اللي خاطب وتكلم بها الثاني. كذلك يفعل الخلق, هيك يفعل الخلق. كان جماعة على باب الجامع في دريم في درس وسط الجامع من مدارس العلم، فجاء واحد حصل جماعة جالسين على الدكة والناس في الدرس، فجاء إيش هذا؟ الناس وسط الخير داخل وسط العلم أنتم جالسين على الدكة هنا؟ قالوا اسمع خلك بحشمتك وشرفك ما لك دخل فينا، ادخل أحسن لك من دون ما تدخل يعني بتقع مضاربة، ادخل. دخل، جاء واحد ثاني وصل أبو عمر بن عيدروس العيدروس، شاف هذول جالسين على الدكة من عوام الناس، لما قرب منهم خرج النعال احترام، خرج نعاله قبل ما يصل لدك وسلم، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، العفو منكم يا إخواني، ودخل. تفاتوا بعضهم بعض قالوا والله هذا يصلح حد يدخل قفاه، ايش رايكم؟ قال قوم بندخل قفاه، هذا الانسان تمام. قاموا دخلوا وما قال لهم ادخلوا ابدا باللسان حقه، لكن شافوا خرج نعاله احترام لهم ورفعهن، وجاء يمشي بادب بينهم وسلم عليهم ردوا السلام، قال العفو منكم سامحونا. قالوا هذا انسان محترم يصلح هذا ندخل قفاه، ايش رايكم؟ قاموا ودخلوا قفاه وحضروا الدرس وحضروا المجلس. فكيف يعمل حسن الخلق؟ وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ان الله رفيق يحب الرفق، يقول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ان جاء ليله الى الدرس في يعمل لهم درس، ايضا كان في الجامع محمد بن حسين الحبشي والد الحبيب علي، ايام كان بدريم، حصل ما احد الناس ذيك الليله، فين الناس؟ قالوا جاءوا بقنيص صيد قنصوه من الجبال، واليوم معهم سمرة قنيص فرحانين، ما عاد بغوا درس. قال هؤلاء يجبرون خادرنا كل ليلة يحضرون الدرس، لحنا الليلة بنروح نجبر خاطرهم نحضر سمرة القنيص حقهم. فجاء إلى عند باب دق، من هذا؟ قال محمد حسين الحبشي. قال الحين ده ما بيخلينا حتى ليلة واحدة، يبغى لنا درس بس درس درس، احنا الليلة عندنا بسط وانشراح في مكاننا. دق، دخل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال إلا قالوا لنا إن معكم الليلة سامرة حق نيس. قالوا نعم. قال أنا جيت بأشارككم، أنتم تجبرون خاطري كل ليلة تجون للدرس، أنا الليلة بجبر خاطركم. قالوا هو بدي يسمعنا وتعشى ونصلح حقنا الرعشة ولا؟ قال أيوة كل شيء صلح. قالوا يا مرحبا أهلا وسهلا، أهل فرحوا وزادوا فرح، فواقاموا وجاءوا بلحمهم وتعشوا ونشدوا بأناشيدهم المعتادة، بينهم بصدره المنشري كملوا كل شيء. قال خلاص كملت. قال ايش رايك عاد نحن نصلح شيء درس يوم؟ قالوا الا ما الان حتى للفجر بتقعد بنقعد معك، هات الدرس نريد الدرس منك. وقال حتى ليلة ما نفوت الدرس، وصلح الدرس. لكن لما جاهم بذلك الصورة ولو أجبوا الموصول قال فأنا الدرس، يقول بيربط برطمون بوجوههم بيتقلبون ولا بيستمعون له سواء ولا بيستفيدوا منه بعد ما عملها. قالوا لا لا الآن حتى للفجر بنقعد، تفضل يا خير درس درسك وانت انسان طيب. هكذا شان الخلق، ولهذا بتشوف تأثيره على النفوس في الناس. لأن أي واحد يكلمك عن إنسان يقولك هذا إنسان طيب، شوفوا أي بيش يستشهد، بيش يستشهد على أنه طيب بسرعة، بتحصله موقف من مواقف أكرمه فيه ولا احترمه فيه، صدر الحكم أنه طيب، مستعد يسمع كلامه ومستعد يحضر درسه موقف من المواقف. وتأمل ذا، شوف الحياة، روح اسمع لما يقولك كيف تحصل واحد يقول على فلان هذا إنسان طيب، أنا في اليوم الفلاني كان قال لي كذا أعطانا كذا قدمنا، أنا يوم فلاني في أمشي في شارع وقف سيارته ودخلنا ووصلنا لما مكاني، هذا إنسان طيب. هذا شوف الدليل أنه طيبين، ركبوا في سيارة ودالها خلاص حكم عليه حكم. فتنظر كيف يؤثر حسن الخلق في النفوس وفي العقول وفي القلوب تأثير. وهكذا تسمعها من صغار وكبار، إذا استشهدوا على طيبة أحد أنه فلان طيب ما يستشهدون في الغالب عليه لا بعبادته ولا بصلاته ولا بشيء من أحواله بينه، يقول قال لي كذا ذاك اليوم، وقف معي بموقف كذا ذاك اليوم، ساعدنا في الحاجة الفلانية ذاك اليوم، بهذا خلاص يحكم عليه بأنه طيب، يصير نفسيته مستعدة لأن تأخذ منه. فهكذا وهكذا، وقد جمع الله الخلق الحسن في جد الحسن جامع كل حسن، صلوات ربي وسلامه عليه، رزقنا الله وياكم حسن متابعته واحشرنا في زمرته وملأ قلوبنا بمحبته وأحيا فينا حقائق العمل بمنهجه واجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.